الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. أسألك ربي أن تجنبنا موارد الظالمين، وأن تجعلنا عند سكرة الموت ووحشة القبر ووقفة الحساب من الآمنين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة حقة، نسأله بها سبحانه وتعالى أن تكون آخر كلامنا قبل الموت، وأن تكون قبورنا بسببها روضة من رياض الجنة، وأن يحشرنا الله بها مع الشهداء والصديقين والنبيين والصالحين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله ربه عز وجل بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذه محاضرة مواجهة صريحة مني مع نساء المسلمين، مواجهة صريحة بيني وبين كل أخت مسلمة متزوجة أو مقبلة على الزواج تعلن أنها مستقيمة على شرع الله وملتزمة بدين الله عز وجل. هذه المحاضرة مواجهة بلا تجريح ولا مجاملة ولا مواربة، وإنما وضع للنقاش على الحروف وإعطاء كل ذي حق حقه. هذه المحاضرة التي نتحدث فيها عن صفات الزوجة الصالحة أسميتها هذه هي زوجتي، وأعني بذلك أن هذه هي أهم الصفات التي ينبغي بل ويجب في بعض الحالات أن تكون في المرأة المسلمة، وأعلنها بكل صراحة أنه لو وجد في النساء من كانت فيها هذه الصفات التي سأذكرها وتأخذ أكثر من محاضرة، أعتقد أنه حري بكل رجل يجد امرأة فيها هذه الصفات أن يتزوج بأربعة نساء مرة واحدة. نعم، لأنها صفات تبين أن المرأة نعمة في الدنيا ورفيقة للرجل في الآخرة. هذه الصفات تبين لنا أن المرأة ذلك المخلوق الطيب الذي يحتوي بين جنباته الحب والطمأنينة والسكينة والمودة والرحمة. هي سعادة الرجل في هذه الأيام النكدة التي يعيشها الناس يتعارفون فيها ويتناحرون فيها ويظلمون فيها ويبتلون فيها، فليس لهم إلا أن يعيشوا بعض السويعات قبل لقاء الله عز وجل في سعادة وطمأنينة وراحة، وليس من سعادة إلا أن يجد الرجل امرأة تعينه على ذلك فتكون عنوان السعادة التي تطمئن قلبه وتريحه فيعبد الله حق عبادته. نعم، هذه المحاضرة مواجهة بيني وبين كل امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر، بيني وبين كل من تدعي الالتزام والاستقامة على الدين. أقول لها هذه هي صفات الزوجة الصالحة، فانظري إلى نفسك ولا تغتري بملبسك ولا تغتري بمشيتك ولا تغتري ببعض علمك ولا تغتري ببعض تلاوتك للقرآن، فإن الإسلام سلوك قبل أن يكون مظهر. انا لا اقلل من هذه الامور التي ذكرتها، ولكن من الخطر ان تعتقد المرأة انها تقف عند هذه الامور فتحسن الظن بنفسها ثم تهيم بعد ذلك على وجهها كيفما ارادت وباي صورة شاءت. الزوجة الصالحة، نعم، اذا ما اراد احدنا ان يتزوج فلا بد ان يبحث عن المرأة الصالحة. وقبل ان نتكلم عن صفاتها نقول لماذا يجب على الرجل ان يتزوج بامرأة صالحة؟ من هي هذه المرأة الصالحة؟ وماذا تفعل؟ ولما المرأة الصالحة بالذات؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة. نعم، الدنيا متاع، فيها من المتاع امور كثيرة، هذا يحب ان يتمتع بالمال، واخر يحب ان يتمتع بالجاه، وثالث يحب ان يتمتع بالسلطان، ورابع يحب ان يتمتع بملذات الدنيا من مطعم او مشرب او اثاث او ملبس او منكح او غير ذلك. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب القلوب المؤمنة التي خضعت لربها وأذعنت لنبيها صلى الله عليه وسلم، فبين لهم أن الدنيا فيها من المتاع ما فيها، ولكن يجب عليكم أن تنتقوا المتعة الطيبة، أن تختاروا خير هذا المتاع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وخير متاعها المرأة الصالحة. هل يفهم من ذلك ان المرأة الصالحة عند الرجل افضل من ملايين الجنيهات التي يمتلكها؟ هل يفهم من ذلك ان المرأة الصالحة خير عند الرجل من السيارات ومن العمارات ومن الاراضي والضيعات والجاه والسلطان والشهادات؟ هل يفهم من ذلك ان المرأة الصالحة تفوق كل متاع من متاع الدنيا؟ نعم، وهاكم الاسباب التي تدل على ذلك. السبب الاول لان المرأة الصالحة تعين الرجل على شطر دينه، كما جاء في الحديث الصحيح من رزقه الله امرأة صالحة. خلي بالنا التنفيذ كله على انه يجب ان تكون امرأة صالحة. من رزقه الله امرأة صالحة فقد اعانه الله على شطر دينه، فليتق الله في الشطر الثاني. المسلم عليه تكاليف كثيرة في الدنيا وعليه مسؤوليات جمة، وهو يريد ان يخلص من هذه الدنيا بقيامه بهذه المسؤوليات والتكاليف كما امره الله عز وجل وعلى سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، حتى يفوز برضا الله تعالى ويدخل جنة الله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى بين على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم انه يعينه على شطر دينه اذا تزوج بامرأة صالحة، فيكفي الله تعالى المؤمن نصف دينه بسبب انه تزوج امرأة صالحة، ثم امره ان يتقي الله في الشطر الثاني وهو الباقي. فهذا هو السبب الاول في حرص الرجل على ان يتزوج بامرأة صالحة، وان خير متاع الدنيا المرأة الصالحة. السبب الثاني ان المرأة الصالحة هي خير ما يتخذه المرء لنفسه بعد تقوى الله تعالى، يعني بعد تقوى الله ليس هناك المال ولا الجاه ولا الدنيا، وانما امرأة صالحة. فلما نزل قوله تعالى الذين يكنزون الذهب والفضة، قال الصحابة لو علمنا اي المال خير فنتخذه. هل تتخذ افضل المال ذهب ام فضة عن غير ذلك. فسأل الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا لو علمنا أي المال خير فنتخذه. ماذا أجاب عليهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال أفضله لسان ذاكر وقلب شاكر وزوجة مؤمنة تعينه على إيمانه. أفضل المال لسان ذاكر وقلب شاكر وزوجة مؤمنة فقط؟ لا، لابد أن يكون هذا الإيمان له أثر عند المرء، ولابد أن يحملها على فعل الخير والطاعات. فقال صلى الله عليه وسلم وزوجة مؤمنة تعينه على إيمانه. عشان بعض النساء أو بعض الأخوات ما يتفقوش إن هم خلاص امرأة مجلبة أو محجبة وخلاص حفظ بعض القرآن أصبحت هي دي الزوجة المؤمنة وانتهى الموضوع. افتقدت إلى دورها مع زوجها أو مع أولادها وأخذت تعيش في الدنيا كما تعيش أي امرأة عادية، بس يا دوبك اللي جاب عنها أو عندها عن المرأة العادية يعني بتحضر الدرس بتاع يوم الجمعة، بتقرأ بعض آيات القرآن، بعض الأرقام وانتهت القضية. لكن هل تعيش الإسلام فعلا؟ وهل تعيش بالإسلام فعلا؟ وهل تعين زوجها على إيمانك؟ أن تفتح له أبواب الدنيا لكي يحكم بها. وزوجة نفهم لفظ النبوة، وزوجة مؤمنة تعينه على إيمانه. برضو عشان تقول للرجل إذا كنت تريد أن تتزوج ليست القضية أن تتزوج بامرأة جميلة أو ذات حسب ونسب وانتهت القضية، وإنما لابد أن تكون ذات دين. ليه؟ حتى تعينك على إيمانك بالله عز وجل. السبب الثالث أنها تعين الرجل على طاعة ربه وأمر الآخرة. كثير من النساء يعني ممن يدعين الالتزام والاستقامة بعد ما تتزوج للأسف لا يفهم زوجها أنها امرأة صالحة. وأعني بالصلاح هو وقوف المرأة على قاعدة السمع والطاعة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك تتقرب إلى ربها جل وعلا بالنوافل من ذكر وقيام لليل وصيام وصدقة وغير ذلك. بيصعب في كلامها، في حديثها، في لقائها مع النساء أو مع الأخوات أو في تربيتها لأولادها، يعني ما عادية، يعني الإسلام لا يلعب عندها دورا مع هؤلاء. وإنما المرأة الصالحة هي التي تعين زوجها على طاعة ربه وأمر الآخرة. إذن طاعة الله وأمر الآخرة نصب عينيها في كل وقت وفي كل مكان. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله رجلا قام من الليل فصلى وأيقظ امرأته فصلى فإن أبت رفضت نضح في وجهها الماء. ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها. ليه؟ لماذا أيقظت زوجها؟ لأن كان في فيلم في السجون؟ هل لأن في فيلم في الفيديو يريد أن يتنوا عليه؟ هل أيقظته لحضور حفل فيه لهو وباطل ولهو ومنكر؟ أم الحديث عن الدنيا وشهواتها وزينتها؟ ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلى وأيقظت زوجها فصلى فإن أبى إن رفض أن يقوم نضحت في وجهه الماء. سبحان الله. نعم، هذه هي الزوجة، تلك التي تقوم في جوف الليل حيث ينام الناس ولا يراها أحد ولا يطلع عليها إلا الله. قامت صلت لله وتهجدت وخضعت لربها جل وعلا وتقربت إليه وأكثرت من ذكره سبحانه وتعالى، ثم تذكرت شريك حياتها زوجها. هي تريد أن تعينه على طاعة الله كما تريد لنفسها ذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، فما بالكم بالزوج؟ ف فمن باب اولى ان تحب له الخير كما تحبه لنفسها. فهذه طاعة صالحة قامت في جوف الليل فتطوع الى الله تعالى بالصلاة والدعاء والتهجد والذكر فايقظت زوجها. فان ابت نضحت في وجهه الماء. ويؤخذ من هذا ان للمرأة ان توقف الزوج باي وسيلة من الوسائل ولا يشترط في ذلك الماء. فربما نطق الماء في وجه رجل او في وجه رجل معين يغيظه ويجعله يتضايق من زوجته. ولكن المقصود انها توقظ زوجها من الليل باي وسيلة من الوسائل. فهذه المرأة بالله عليكم مثل هذه المرأة الحريصة على قيام الليل والحريصة على إيقاظ زوجها لكي يصلي بالليل، هل هي امرأة صالحة أم لا؟ كيف تفكر؟ وما هي غايتها في الدنيا؟ وكيف تسير؟ كيف تكون جلساتها؟ وكيف يكون حديثها؟ وكيف يكون تقواها لله جل وعلا؟ هل هذه المرأة كما نرى مثل هؤلاء النساء الذين يذهبون هنا وهناك؟ السبب الرابع في ان المرأة هي خير متاع الدنيا انها تنجب للرجل الولد الصالح الذي ينفعه بعد ان يموت وفي الآخرة. الزواج امر متعلق بالشهوة لان فيه قضاء لها، ولكن الاسلام يريد ان نرتفع عن مستوى هذه الشهوة حتى لا تعبد من دون الله عز وجل. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم وفي بضع احدكم صدقة، اي في جماع الرجل لزوجته اجر. قالوا يا رسول الله ايأتي احدنا شهوته ويكون له فيها اجر؟ يعني هذا امر يعني بيحرص عليه الرجل او تحرص عليه المرء، فهل يجاب على ذلك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم ارأيتم لو وضعها في حرار اكان عليه وزر؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال فكذلك اذا وضعها في الحلال فله بها اجر. فالنبي صلى الله عليه وسلم يريدنا ان نستعن وان نترفع عن امر الشهوه ان تكون شهوه لذاتها وانما لمقصود منها، كما قال صلى الله عليه وسلم من استطاع منكم الباءة فليتزوج. لماذا؟ فإنه أغض للبصر وأحسن للفضل. هنا أيضا يبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم فائدة أخرى من الزواج بالمرأة الصالحة وليس بأي امرأة. فقال صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: علم ينتفع به، او صدقة جارية، او ولد صالح يدعو له. صلى الله عليه وسلم، نعم، ولد صالح يدعو له، يعني لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم او ولد يدعو له، وانما اكد ايضا على الصلاة او ولد صالح يدعو له. وفي اول الحديث اللي احنا ذكرناه وخير متاعها المرأة الصالحة، لانها ان لم تكن صالحة فلن تنجب ابدا ولدا صالحا. هيجي منين الولد الصالح؟ الولد الصالح هيجي منين؟ ما دامت امه امرأة متبرجة تختلط بالرجال، تنظر الى المنكر، تستمع اليه، لا تخشى الله تعالى ولا تستقيم ولا تتخذ من نساء الصحابة ولا أمهات المؤمنين القدوة الصالحة الحسنة، هتجيب منين؟ فالولد الصالح لا ينشأ إلا من أم صالحة وأب صالح. فهذا الولد الصالح يدعو للرجل أو يدعو للوالدين بعد أن يموتوا أو بعد أن يموت أحدهما، فهذا ينفع الميت بعد أن يموت. فكأن الواحد منا إذا ما تزوج إنما يريد أن ينجب ولدا صالحا يدعو له فينفعه بعد أن يموت، فكأنه لم يتزوج لذات الزواج أو لقضاء الشهوة، وإنما لما يتبع بعد ذلك من الزواج من الثمار التي تنفع العبد في الدنيا والآخرة. كذلك قوله صلى الله عليه وسلم، وهذا الامر متعلق بالاخره، ان الرجل لترفع درجته في الجنه فيقال ان لي هذا. منين ده يا رب؟ انا خلاص انا اتحاسبت على اعمالي ودخلت الجنه، فلماذا ترفع لي الدرجات في الجنه؟ فيقال له باستغفار ولدك لك. نعم، الولد الذي يستغفر لابيه او لامه بعد ان يموتوا، معنى ذلك انه ولد صالح. وهل ينشا الولد الصالح الا في البيئه الصالحه؟ هل ينشا الولد الصالح الا بين يدي امه وابيه في بيت الصلاح والتقوى؟ نعم، وخير متاعها المرأة الصالحة. هذا هو السبب الخامس، ان المرأة الصالحة هي وحدها التي تحقق للرجل اهم عناصر السعادة الزوجية. كثير من الرجال بيدفع مبالغ طائلة في الزواج من امرأة معينة، سواء عندها جمال او حسب او جاه او مال او ما نحو ذلك، اعتقادا منه انه بذلك سينال سعادة زوجية غامرة في البيت ويتمتع طيلة حياته حتى يلقى الله. ثم يفاجأ بعد ذلك، بعد ايام او اسابيع او شهور او سنوات قليلة، انه قد خدع وانه قد اخطأ التقدير واخطأ الاختيار. بل ان المرأة الصالحة وحدها هي التي تحقق للرجل اهم عناصر السعادة الزوجية، الرضا والطمأنينة والسكينة والمودة. ولذلك لما قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم اي النساء خير، المرأة المفروض لما تسمع الحديث ده تشوف اي النساء خير، عشان اللي ما فيهاش صفة من هذه الصفات تحاول ان توجدها في نفسها قبل ان تلقى الله. فقال صلى الله عليه وسلم التي تسره اذا نظر وتطيعه اذا امر ولا تخالفه في نفسها ولا مالها بما يكره. ولذلك قال الشاعر وخير النساء من سرت الزوج منظرا ومن حفظته في مغيب ومشهد، قصيرة ألفاظ قصيرة بيتها قصيرة صرف العين عن كل أبعد، عليك بذات الدين تظفر بالمنى الوجود الولود الأصل ذات التعبد. هذه الأسباب الخمسة أيتها الأخوات المسلمات، والتي من أجلها كانت المرأة الصالحة خير متاع الدنيا، والتي بسببها يجب على الرجل ان يحرص على اختيار هذه النوعية من النساء، ولا يلتفت باي حال من الاحوال لغيرهن من النساء مهما بلغن من الجمال ومهما بلغن من المال ومهما بلغن من الحسب والنسب. فان الصلاح هو الذي ينفع العبد في دنياه واخراه. اذا ندخل بعد ذلك الى مقصود المحاضره لنبين صفات الزوجه الصالحه، حتى يعلن الرجل باعلى صوته وفي كل مكان وفي كل وقت قائلا هذه هي زوجتي. فاما الصفه الاولى فهي ذات دين مستقيمة على دين الله ظاهرا وباطنا بلا تواني او تردد او تكاسل او هوى، ليس بينها وبين زوجها مشاكل حول طاعة الله والالتزام باوامره واجتناب نواهيه، وعلاوة على ذلك فهي يقظة الالتزام. قال النبي صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لأربع، لمالها ولجمالها ولدينها ولحك بها فاضفوا بذات الدين تربى يداك. هذا تحذير من النبي صلى الله عليه وسلم ألا يتزوج الرجل المرأة المتدينة. الدين عندها ليس هو قصور ومظاهر الاتجاه، وإنما تعيش الإسلام حقيقة كاملة، فنجد عملها يوافق قولها وسلوكها يوافق مظهرها، لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. هذه المرأة الدين ليس عندها مجرد الصلوات أو الحجاب سهل القضية، وإنما تعيش لهذا الدين، لا تتحرك إلا بالإسلام، وليس لها غاية إلا تحقيق رضا الله عز وجل. متاع الدنيا عندها ليس له في ميزانها أو في ميزان صلاحها ليس له وزن، وإنما تأخذ من متاع الدنيا ما يكفي مؤونتها وتطلعاتها للآخرة. فهي لا تنظر إلى الدين على أنه مظهر فقط، بل تأخذ المظهر والمكبر. لذلك لا نجد لها عملا يخالف قولها، ولا نجد عملا يخالف مظهرها، وإنما عندها استواء للظاهر والباطن. وهذه الصفة تفتقدها كثير من النساء، وأيضا تفتقدها كثير من الأخوات الملتزمات للأسف. هذه الزوجة يحملها دينها على طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم طاعة مطلقة لا تتردد في ذلك ولا تكسل، وإنما تنطلق بكل خضوع وحب الله مسرعة لطلب رضا الله تعالى. ليس بينها وبين زوجها مشاكل حول الالتزام. هيقول لها لا يا ستي انا مش عايز تقعدي مع رجاله، ليه ما نقعدش ليه؟ فيها ايه؟ ده ابن عمي وده ابن خالي. يا ستي الشرع قال ان ده ولد الاجنبي لا يجوز لك ان تجلسي معه. يا سيدي انا ما فيش في نيتي حاجه وده ما فيش في نيته حاجه، وطول عمرنا زي الاخوات. ايوه يا ستي بس الشرع لا يجيب هذا، هذا رجل اجنبي عنك، لا يجيب لك ان تصافحيه. طب ليه ما تسلمش عليه؟ طب يقول علينا ايه؟ الزوج المسلم او المراه الصالحه ليس عندهم مشاكل حول الالتزام ابدا. تقول له لا ده في فرح في النادي الفلاني انا عايز اموت. لا ما تحضروا، لا ده انا لازم احضر. المشاكل دي مش موجوده ابدا في بيت الصلاح والتقوى، مش موجوده عند المراه الصالحه ابدا. واضح؟ ليس بينها وبين زوجها مشاكل حول الالتزام، فكل اوامر الله قد انتهت عندها، لان الايمان بالله قد اختمر وقر في قلبها عقيده راسخه، وهي ايضا يقظه الالتزام. وهذه صفه نريد حقيقه ان تكون عند المراه المسلمه الصالحه، يقظه الالتزام. نعطي مثال لذلك. المراه مثلا في بالنسبه لتربيتها لاولادها، الولد مثلا عطر فتعلميه دائما تبقى تقول يا حبيبي لما تيجي تعطر تقول الحمد لله وكده ينتهي الامر. لا، لابد ان تتابعيه. ولما ما يقولش ماما ما قلتش ليه بقى يا حبيبي الحمد لله، لغايه الولد ما يتعود على قول الحمد لله لما يجي يعطر. خلاص بعد ذلك تنتقل الى المرحله الاخرى، لما تعطر وتقول الحمد لله انا هقول لك يرحمك الله، يبقى الولد هيتعود هو يقول الحمد لله ويسمع ايه يرحمك الله. مرحلة ثالثة او معاها كان الولد عنده استعداد للقبول، لان ده بيختلف من عمر لعمر. خلاص يهديكم الله ويصلح بالكم. طيب اذا متابعة المرأة لابنها في تربيته على مثل هذه السنة يجعلها دائما يقظة الالتزام. هيجي مثلا هي عطف فقالت الحمد لله، تتعمد ان تقول الحمد لله امام ابنها حتى تسمع هل قال لها ابنها يرحمكم الله او يرحمك الله ام لا؟ مهم جدا. لو الولد عطس وقال الحمد لله تحاول المرأة كده انها تتعمد مثلا وهي جنبه ما تقوليش يرحمك الله عشان تشوف رد الفعل عند الولد، هل هيسكت وانتهى الامر وكانت القضية ان هو يقول الحمد لله وخلاص، ولا يمسك بتلابيب امه حتى يقول لها يا امي قولي لي يرحمك الله، او انني قلت الحمد لله فقولي يرحمك الله. تعتقد الاطفال لما يتربوا هذا مثال من الامثله بمثل هذا الاسلوب، تعتقد هل هذا الطفل سيكون ابنا صالحا ام لا؟ لابد لابد ان شاء الله ان يكون ولدا صالحا ينفع اباه وامه في الدنيا والاخره. هذا ما اعني به كلمه يقظه الاتزان، يقظه الاتزان. كذلك المراه ما مثال اخر ما تتركش نفسها في مهد الريح، تاخذ دائما بالاحوى في الفتاوى والاحكام وسد العوره. مثال من الامثله، الباب بيخبط وبعدين فتحت الباب مره واحده اعتقادا منها ان جوزها اللي كان لسه نازل ده هو اللي بيخبط، ففتحت الباب على طول وهي متبرجه ففوجئ الجواز الاجنبي امامها. لا، اي كانت الاعتبارات حتى لو ما عندكيش عين سحريه يبقى هتقولي من؟ هتقفي ورا الباب، واضح؟ لكن يبقى ما يبقاش فيه هجوم مره واحده ينتج من بعده عواقب، عواقب ليست حميده تندمي عليها بعد ذلك. هذا ما اعنيه بيقظه الالتزام. يعني ما يبقاش الالتزام عمليه موسميه او لها اوقات معينه وخلاص، وانما لا، ده الالتزام هذا عامل زي دقات القلب. كل ما يظهر موقف او كلمه او مشكله يظهر ظهور الالتزام عند المراه الصالحه، يظهر فعلا التزامها بالاسلام وهكذا. فهذه هي الصفه الاولى من صفات الزوجه الصالحه. الصفه الثانيه هي حسنه الخلق، هادئه الطبقه، هينه لينه، طيبه الكلام، ومعتدله المزاج، ومستقيمه السلوك، ليس عندها ضغينة او حب انتقام او تمغيط للحياة على زوجها او عناد او كبر. لا شك ان افضل صفات المرأة الصالحة بعد تقوى الله وبعد الدين ان تكون امرأة ذات خلق حسن، هينة لينة، سهلة قريبة. نعم، ممكن ان تكون امرأة متكلمة وكل شيء ولكن حدث الطباع، تخطئ بسرعة، يخرج من لسانها كلام يؤذي مشاعر الزوج واحاسيسه مع انها متكلمة. ولذلك حفظ الاسلام على حسن الخلق، بل ان الله سبحانه وتعالى نعت نبيه صلى الله عليه وسلم فقال له وإنك لعلى خلق عظيم، على خلق عظيم. حتى السيدة عائشة لما سئلت عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت كان خلقه القرآن. بل جعل الله عز وجل تتميم صالح الأخلاق أحد المقاصد الرئيسية لبعثته رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما بعثت لاتمم صالح الاخلاق، وفي روايه لاتمم مكارم الاخلاق. وفي حديث ابي ذر قوله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت واتبع السيئه الحسنه تمسها وخالق الناس بخلوق حسنه. ده عموما من باب اولى ليه؟ الزوج. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما ان معاذ بن جبل رضي الله عنه اراد سفرا فقال يا رسول الله اوصني، فكان من وصيته صلى الله عليه وسلم استقم وليحسن خلقك للناس. وعن اسامه بن شويك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال احب عباد الله الى الله احسنهم خلقا. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان احبكم الي واقربكم مني في الاخره مجالس احاسنكم اخلاقا وان ابغضكم الي وابعدكم مني في الاخره اسواكم اخلاقا الثرثارون المتفيهقون المتشدقون. وعن ابي الدرداء رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من شيء يوضع في الميزان اثقل من حسن الخلق، وان صاحب حسن الخلق ليبلغ به درجة صاحب الصوم والصلاة. ولم يكتفي الشرع بعموم النصوص التي تحض على حسن الخلق مع الخلق كافة، بل خص النساء بذلك وجعل حسن الخلق معهن معيار الخيرية والفضل. فعن ابي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اثقل المؤمنين ايمانا احسنهم خلقا، سواء كان رجل او مرأة، وخياركم خياركم لنسائهم، اي في حسن الاخلاق. وكذلك قوله تعالى: وقولوا للناس حسنا. نعم، لو ان المرأة في مخاطبتها لزوجها اختارت الكلمة الطيبة التي تدخل على القلب السرور، فان هذا من حسن خلقها. والنبي صلى الله عليه وسلم لما سأله رجل قال: علمني عملا يدخلني الجنة، قال له صلى الله عليه وسلم: أطعم الطعام وأمشي السلام وأصب الكلام وصل بالليل والناس نيام. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها. فقال أبو مالك الأشعري: لمن هي يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: لمن أصاب الكلام، يعني كان كلامه طيبا، لمن أصاب الكلام وأطعم الطعام وبات قائما والناس نيام. نعم، الكلمة الطيبة غذاء للروح، شفاء لأمراض النفس. الكلمة الحلوة لها تأثير قد يغير حياة إنسان أو أمة. من أجل ذلك كان قول القول الحسن مع هذه الامور الاساسية في العقيدة والعبادة والسلوك، فتوحيد الله واقامة الصلاة وبر الوالدين من اهم ما دعت الشريعة الى تحقيقه واقامته. ونحن اولئك نجد في الاية قولا للقول الحسن بهذه الامور، فقال تعالى: وقولوا للناس حسنا. قد تضيع عليك في حياتنا العائلية والاجتماعية غرف سعادة وغنى وأنس كنا على مقربة منها لو قلنا كلمة حلوة، ولكننا أضعناها عندما لم نلق بالكلمة الطيبة. إن كلمة واحدة تستطيع أن تفعل شيئا كبيرا، فبسبب كلمة قاهت حروب، وبسبب كلمة تآلفت قلوب. إن الكلمة الطيبة أساس متين تبنى عليه علاقات الحب والمودة والرحمة والإنتاج والتوفيق. إن الكلمة الطيبة تهيئ المناخ المناسب لنمو هذه العلاقات ولتثمر الثمرة الموجودة سعادة وفرحا وابتهاجا وانطلاقا وتحقيقا لكثير من معاني الخير. فما بالكن لو كان بين الرجل وزوجته. إن الكلمة الطيبة هي عنوان لكل من تريد أن تدخل جنة ربها، سبب من الأسباب التي تدخل المرأة بسببها جنة ربها. وربما قالت بعض الزوجات: وماذا يريد الزوج مني؟ ألا يجد طعامه مطهيا وثوبه مكويا وبيته نظيفا وأولاده لابسين آكلين وحاجاته مهيئة؟ إنه لا يطلب مني طلبا إلا حققته، ولا يريد حاجة إلا فارعت في تنفيذها. ماذا يريد الزوج مني أكثر من ذلك؟ كلا يا سيدتي، إنه بحاجة إلى العاطفة التي أنت مصدرها، إنه بحاجة إلى الابتسامة المشرقة من فيك التي تبدد ظلمات الكآبة التي تعتبره في الحياة. إنه يريد أن يرى الإنسانة التي تعنى به وتظهر له الاهتمام الكبير وتشعره انه بالنسبة اليها كتب الوحى واساس السعادة. انه يريد ان يسمع باللحن المريح كلمة الشوق والشكر والحب والرغبة في الانس به واللقاء، وكل ذلك من حسن خلقها. ان ذلك كله مفتاح باب السعادة التي يحويها معنى الزواج. ان كلمة شكر وامتنان من الزوجة، هذا معنى اصل الكلام، ان كلمة شكر وامتنان من الزوجة مع ابتسامة عذبة تديها الى الزوج بمناسبة شرائه متاعا الى البيت مثلا او ثوبا لها، تدخل عليه من الصروف الشيء الكثير. قولي له الكلمة الطيبة ولو كان نصيب المجاملة فيها كبيرا لتجدي منه الود والرحمة والتفاهم مما يحقق لك الخير الجو المنعش الجميل. رجدي بين الفينة والفينة عبارات الإعجاب بمزاياه، واذكري له اعتزازك بالزواج منه وأنك ذات حظ عظيم، فإن ذلك يرضي رجولته ويزيد تعلقه بك. قابليه ساعة دخوله بالكلمة الحلوة العذبة، تناولي منه ما يحمل بيديه وأنت تلهجين بذكره وانتظارك إياه. فذلك كله من الكلمة الطيبة التي تأتي بالسعادة ولا تكلفك شيئا وتعود عليك بالنفع العظيم. أيضا من صور حسن خلقك مع زوجك احتمال سوء خلقك والأذى والصبر على ذلك. ألا تفرحي إذا رأيتيه حزينا ولا تحزني إذا رأيتيه فرحا. لا يطلب من لسانك إلا الكلام الطيب، وليس لفحش القول أو الكلمة التي تنكر عليه عيشة مكانا عنده. لا تقابلي الإساءة بمثلها بل بالإحسان، لأنك ترجين ما عند الله لأنه هو خير وأفضل. الزوجة الصالحة من حسن خلقها أنها لا تنفعل بسرعة ولا تسيء الظن، ومن حسن خلقها أيضا أنها تبادر إلى إرضاء زوجها إذا غضب ولا تنتظر أن يبدأ هو بذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم: نساؤكم من أهل الجنة الودود الولود العود على زوجها الذي إذا غضب جاءت حتى تضع يدها في يد زوجها وتقول: لا أذوق غمضا حتى ترضى، أي لا أذوق نوما ولا أتلذذ به حتى ترضى عني. وهذا من حسن خلق الزوج. ومن صفات النساء الذميمة هو التكبر والعناد وعدم الإذعان للزوج وعدم تعظيم قدره وحقه، فإذا ما غضب منها تعالت عليه وتكبرت وأبت أن تعود إليه، أو من سوء أخلاق منا أن المرأة إذا ما غضب زوجها لا تتكفل فيه ولا تلقي لذلك بالا، بل تعرض عنه حتى يأتيها هو ويكون هو ذلك. وهذا من جهل المرأة لعظم حق الزوج في الإسلام، فضلا عن وساوس الشيطان واهل السوء او اصدقاء السوء او جيران السوء الذين يزينون للمرأة ما يزينون حتى تتكبر على زوجها والعياذ بالله. اما الصفة الثانية من صفات زوجتي الصالحة المؤمنة انها طالبة علم شرعي، انطلاقا من معرفتها لفضل العلم وفضل من يطلبه واهميته، ولذلك فهي حريصة على طلبه، تحفظ آفاته وتتأدب بآدابه، تأخذ من العلم ما استطاعت منه، تقرأ في الكتب وتستمع إلى الشرائط الإسلامية الجادة، تهتم بمكتبة بيتها وتعرف ما في كتبها من فهارس، تراجع وتتحاور مع زوجها أو مع أخواتها لمعرفة دينها والحلال والحرام. زوجتي لها منهج علمي تحرص عليه وتأخذ به، كل على حسب طاقته وقدره. تأخذ من أمهات المؤمنين ونساء سلف هذه الأمة القدوة الحسنة في الحرص على طلب العلم. قال تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وفي الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وقوله صلى الله عليه وسلم ايضا: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا الى الجنه، وان الملائكه لتضع اجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. وان العلماء ورثه الانبياء، ان الانبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما انما ورثوا العلم، فمن اخذ اخذ بحظ غالب. طبعا قبل ان نذكر امثله للنساء الحريصات على طلب العلم الشرعي، نقول ابتداء طلب العلم هذا يختلف من مرأة الى اخرى. يعني امراه عندها اولاد كثيرون، امراه عندها اقل، امراه لم تنجب او تنجب اولاد، امراه مريضه تختلف عن المراه الصحيحه، المرأة الكبيرة تختلف عن المرأة الشابة، وهكذا. المهم أن يكون مبدأ طلب العلم الشرعي هذا وارد، وأن تأخذ المرأة فيه بحظ واسع ما وسعها ذلك. واحدة ما عندهاش استطاعة للقراءة، واحدة ما بتحبش تقرأ في الكتب، خلاص هذه ليست زوجة تطلب علم شرعي، نقول لا، عليك بالشرائط. يعني كثير من الشباب والشابات يعني تقوم في دين الله امورا كثيره عن طريق الشرائط الاسلاميه الجاده التي تحض على العلم النافع والعمل الصالح. خلاص ما فيش صعب القراءه وما فيش وقت، دائما خلي في مكتبتك شرائط اسلاميه تسمع منها، الشرائط التي تفهمك عقيده اهل السنه، التي تحضك على عبادتك لله عز وجل وتبتعد عن البدع في الدين، شرائط تعينك على تودية نفسك وتحسين أخلاقك وسلوكك ومظهرك، شرائط تعينك على تذكر اليوم الآخر وما فيه من أهوال وكيفية النجاة من هذا اليوم، وهكذا. شرائط تمس قضايا المرأة وهكذا. يعني عشان ما يجيش واحدة تقول والله أنا ظروفي ما بحبش نقرا من زمان، فهذه تقول إن هي مش زوجة صالحة؟ نقول لها لا، زوجة صالحة إن شاء الله، بس هناك بديل. البديل عندك شرائط. مع تفتي لو واحدة واحدة في المطبخ بتاعي الأكل أو بتاع تستطيع أن تسمع شريط، ما في مشكلة عليها. لذلك أقول أن النكاح جميعهن يعني مأمورات بأن يكون طالبات العلم الشرعي، طالبات العلم الشرعي لابد. أيضا من مظاهر ذلك أن هي تتأدى بأداب هذا العلم، تبقاش واحدة بتتعلم العلم الشرعي وبعدين هذه منها سلوك يخالف هذا القول، قاعدة تعلم الناس مثلا على سبيل المثال الحظر من اساس الاسلام، التبكير بيوم النعام، ثم بعد ذلك نجد منها انسلاكا في لسانها او نجد منها اقبالا على الدنيا يتنافى تماما مع ادعائها او مع نصحها للاخريات بالاستعداد يوم النعام. هذا مثلا من الامثله. كذلك تهتم بمكتبه المنزل من الترتيب والتنظيف تماما، زي ما المراه بتقعد تفكر في غسل الستاير وتنصيب المفارش و أثاث المنزل وما نحو ذلك، تهتم أيضا بمكتبة منزلك. المرأة التي تهتم بأثاث المنزل أكثر من أن تهتم بمكتبة العلم الشرعي الذي تعرف من خلال الحلال والحرام، هذه ليست طالبة علم شرعي ولا تعظم العلم، فلابد أن تنتبه المرأة لذلك. لا أقول نحن نريد عالمات، وإنما نريد على الأقل طالبة علم، واحدة عندها يعني استعداد إن هي تقرأ وتفهم، والاقل همه اللي هي بتقرا على اذنها، واحد عندها تسمع شرائط، واحد عندها همه اعلى ان وظروفها تسمح ووقتها يسمح ان يكون امامها منهج علمي تاخذ منه. هذه امراه حقيقه يعني طالبه علم شرعي، وهذه زوجه صالحه مؤمنه. نعطي امثله، هذه الامثله لعل يعني يكون فيها حافز للمراه ان تحرص على طلب العلم الشرعي. قال الزهري في بيان فضل عائشة رضي الله عنها: لو جمع علم الناس كلهم وأمهات المؤمنين لكانت عائشة أوسعهم علما، وهي امرأة. وقال هشام بن حسان: قرأت حفصة بنت سيرين القرآن وهي ابنة 12 سنة، عندها 12 سنة، وكانت ابن سيرين إذا أشكل عليه شيء من القرآن قال: اذهبوا فسألوا حفصة كيف تقرأ. وهذا أبو وداع يقول عن زوجته: هي من اجمل الناس واحفظهم لكتاب الله تعالى واعلمهم بسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم واعرفهم بحق الدوله. يعني انا لم ارغب في ان اذكر امثله من علم نساء يعني امهات المؤمنين. انا ايش راح تقول والله يعني تقول زوجات الرسول وكانوا مع الرسول احنا ايش وصلنا لهم؟ لا انا اعطيك الان امثله بعد ذكر فضل عائشه امثله من نساء السلف حتى لا تتحدث احداكن او زينا الشيطان تقول امهات المؤمنين احنا وصلناهم ازاي؟ فهذه هذا الرجل وهو ابو وداعه يعني ينعت زوجته ويصفها فيقول هي من اجمل الناس واحفظهم لكتاب الله واعلمهم بسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم واعرفهم بحق الزوج. وكان الامام مالك يقرا عليه الموطا فان لحن القارئ في حوق او زاد او نقر تدق ابنته الباب فيقول ابوها للقارئ ارجع فالغلط معك فيرجع القارئ فيجد الغلط. وهذه زوجة الحافظ الهيثمي كانت تساعد زوجها في مراجعة كتب الحديث. وهذه فاطمة بنت الإمام الحافظ البرزالي كتبت البخاري في 13 مجلدة فقابله لها أبوها الإمام وكان يقرأ به على الحافظ المجري تحت القبة حتى صارت نسختها أصلا معتمدا يكتب منها الناس. وهذه أم زينب فاطمة بنت عباد ابن أبي الفتح ابن محمد البغدادي كانت شيخة صالحة عالمة مفتية فقيهة مدرسة عابدة ماسكة مجاهدة كانت تطع المنبر وقاعد النساء وانتفع بتوبيتها والتقول عليها خلق كثير وكانت عالمة موضوعة العلم في الفقه والأصول. وهذه زينب بنت أبي القاسم كانت عالمة أدركت جماعة من أعيان العلماء وأخذت عنهم وأجاورها أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري مؤلف الكشاف والمؤرخ شهاب الدين ابن خلكان صاحب التاريخ المشهور. وهذه زبيدة زوجة هارون الرشيد وابنة عمه كانت عالمة فقيهة وقيل أنه كان لها 100 جارية كلهن يحفظن القرآن الكريم غير من قرأ منه ما قدر له وغير من لم يقرأ وكان يجمع لهن في القصر دوي كدوي النحل وكان ورد كل واحدة عصوى القرآن. وهذه وقاية كانت امرأة عالمة فاضلة كانت بإحدى مدن ليبيا وكان يلجأ إليها أفاضل العلماء ويقولون تعالوا بنا نستشير وقاية فإصابتها خير من عمائلنا يعني ما عندها من العلم أفضل من علمنا نحن. ويقول الأستاذ عبد الله عفيفي رحمه الله في كتابه المرأة العربية وأكثر ما عرف به الممتازات من نساء المغرب الأقصى حفظ القرآن الكريم بقراءاته جميعا ورواية الحديث ودرس الفقه والأصول وما إلى هذه من علوم الدين. ويذكر أهل ذلك الإقليم 80 امرأة من نساء المغرب جمعنا إلى النفاذ في ذلك كله حفظ مدونة الإمام مالك ابن أنس رضي الله عنه وهي أكبر المخولات الجامعة في الحديث والفقه. فهذه أمثلة من نساء سلف هذه الأمة كنا حريصات على طلب العلم الشرعي. طيب واحدة ضريبة ماذا تفعل؟ هل تكون طالبة علم شرعي؟ نعم تكون إن شاء الله طالبة علم شرعي إذا ما حرصت على سماع الشرائع. فممكن أن تتعلم الفقه من الشرائع وتتعلم التفسير وباقي علوم الدين وهكذا. يعني ليس هناك مندوحة لأن تقول يعني إحدى النساء أو تقول واحدة من النساء أنها لا تستطيع أن تتعلم شيئا من دين الله عز وجل. وإنما هذا هو الجاهل بالله سبحانه وتعالى. فالصفة الرابعة فزوجتي تقوم بحقوق زوجها على أحسن حال من منطلق أن هذه الحقوق عبادة تتقرب بها إلى الله تعالى لا أنها حقوق مجردة فضلا أنها تعرف لزوجها قدره الذي عظمه الإسلام. طبعا من ضمن المشاكل التي تحدث بين الزوجين جهل المرأة بمكانة أجله في الإسلام. والجاهل دائما بالشيء يحمله على فعل أمور أو قول كلام غير منضبط لا يتفق مع الفطرة ولا مع عقيدة الإسلام. فالمرأة إذا كانت جاهلة بعظم حق زوجها فبالتالي كيف تؤدي له الحقوق؟ يعني كثير من النساء تقول لك لا أنا زوجي دي وعندي يعاملني معاملة وجه خلاص ياخد فوق دماغه معاملة روضة معاملة وجه لا أنا مش سائل فيه وكلمه إلا لما يجيب لي كذا أو لما يغير كذا في الجيب أو لما يعمل كذا أو نفس كذا لازم يجيبوه بعد كده نبقى نديله حقوق. هذا جهل من المرأة ولا شك. لا تعرف عظم حق زوجها. قبل أن نتكلم عن عظم حق زوج الإسلام نقول أن الزوجة الصالحة هي التي تعطي زوجها جميع حقوقه برضا وحب وتسليم لا على أنها حقوق مجردة هو لحق حقوق الذي نفوتها وانتهى الأمر لا وإنما على أساس أن هذه عبادة تريد أن تتقرب بها إلى الله عز وجل. الصلاة عبادة أم لا؟ عبادة. أنت تريدين أن تتقربي بهذه العبادة إلى الله بتعملي إيه؟ بتحاولي تحسني في صلاتك وتخشعي في صلاتك وتقرأي في أخبار السلف حتى تعلمي كيفية الصلاة حتى يتقبل الله تعالى منك هذه الصلاة مش كده؟ طيب تصوروا لو أن المرأة نظرت إلى حقوق زوجها النظرة الصحيحة على أنها عبادة تتقرب بها إلى الله عز وجل بالله عليكن كيف تكون أو كيف يكون أداء هذه الحقوق؟ لابد أنها ستكون على أفضل صورة ولكن أما بالنسبة لحقوق زوجها عليها فليست القضية أن تؤدى الحقوق بأي صورة وبأي كيفية. هل يمكن واحدة تقرأها طيب الحقوق كذا أنا بعملها له خلاص ممكن هي بتؤدي الحقوق وهي يعني قد نكدت على الزوج عيشة واضح؟ وإنما تكمن قضية أداء الحقوق في أدائها بمودة ورحمة وحب وإيثار واحتساب للأجر عند الله وعطاء بلا حدود وهولة وراء الأجر والثواب. القضية ليست في قضية ان الزوج له حقوق كذا وكذا طبعا وطبعا وخلاص سواء كنت مقتنعة او مش مقتنعة بتقومي بالحقوق يعني عن رضا وتسليم واستدامة وحب ومودة او بتأديها كده اي كلام وخلاص لا ليست القضية في اداء الحقوق مجردة فحسب او في اداء الحقوق مجردة كما تظن بعض النساء وانما في احسان تقديم هذه الحقوق كما جاء في حديث أسماء بنت يزيد بن السكن الذي نذكره بعد قليل أن القضية في حقوق الزوج أو في معاملة الزوج إنما هو حسن التباعد. حسن التباعد يعني أداء الحقوق بطريقة الإحسان يعني تؤدي المرأة حقوق زوجها بإحسان يعني بالرضا وتسليم ومودة وحب وبساطة وطلاق الوجه وهكذا. أما معرفة الزوجة بعظم قدر زوجها فهو أمر جدل خطير لو تعاملت المرأة من خلاله مع زوجها لشاع الحب والألفة بينهما ولوصفت نكمات السعادة الزوجية داخل البيت. والمعرفة غير مطلوبة لذاتها مش واحدة تعرف حق زوجها وانا عارف ان هو حق عظيم خلاص ولا يتبع ذلك سلوك لا والمعرفة غير مطلوبة لذاتها حتى يظهر لها أثر وثمار وسلوك حقيقي بين الزوجين. وتذكر المرأة فراق زوجها بسبب الموت في أي وقت يحملها على العطاء والتضحية والبذل والإيثار وإنكار الذات والتسامح إلى غير ذلك من ثمار هذا الفهم الصحيح لحقوق الزوجين. طبعا من الابتلاءات اللي احنا بنبتلى بها طول الامد في الدنيا كذلك المرأة لو تعاملت مع زوجها من منطلق هذا الباب الفاسد وهو طول الامل تقول لك يلا نكتب عليه ميلادي وبكره الصبح نبطل خلاص ضمنت انها ستعيش حتى صباح اليوم الثالث لا انا مش هعمل 2000 سيبوا لغايه الليل نبطل خلاص ضمنت انها تعيش الى اخر الليل ولكن اذا استحضرت المرأة انها في اي لحظة ستفارق زوجها بالموت او يفارقها هو بالموت لافتقد الله عز وجل في زوجها. لكن طول الامل هو اللي يخلي المرأة لما يجي بابا طيب بكرة طيب بعده طب لما ينفذ اللي انا عايزاه طب لما يجيب لي اللي طلبته منه وهكذا. هذا من سوء اخلاق المرأة والشركة وسوء فهمها لمكانة الزوج المقدسة العالية. فعم طيب بن مخزن قال حدثتني عمتي قالت قلت يجيب ادله برضه هذا يجيب اللي بيسمع هذا الكلام يقول لك والله اصل ده رجل يعني يقف بجانب الرجال وهذا الكلام طبعا غير صحيح. قال حدثتني عمتي قالت اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال
هذه اداه بعل؟
قلت نعم. قال كيف انت منه؟ قالت ما الوه الا ما عجبت عنه، يعني لا اقصد خدمته ابدا الا الامور اللي انا اعجب عنها غضبا عنه. قال فانظري اين انت منه فانما هو جنتك ونارك، هو ده الطريق الموصل الى الجنه او الى النار. طب المراه لما تسمع هذا الحديث عايزه ايه اكثر من ذلك؟ حتى تعرف مكانه الزوج الكبيره. وعند الناس النسائي قوله صلى الله عليه وسلم ونكاؤكم من اهل الجنه، خلاص المراه لما تسمع حديث ونكاؤكم من اهل الجنه يبقى تحب الاجتماع عشان تشوف فيها دي صفات ولا لا. الامر الاخر ان الرسول صلى الله عليه وسلم سيذكر عندما يقول ونكاؤكم من اهل الجنه اهم الاسباب التي تدخل المراه الجنه بسببها، شيء طبيعي. يقول صلى الله عليه وسلم ونساؤكم من اهل الجنه الودود الولود العمود على زوجها التي اذا غضب جاءت حتى تضع يدها في يد زوجها وتقول لا اذوق غمضا حتى ارضى، يعني لا اتلذذ بنومه حتى ترضى عنه. شوف بقى ماذا يحدث في البيوت وكم نامت المراه معرضه عن زوجها سواء في فراش النوم او في حجرة اخرى او حاجرة لبيت زوجية والعياذ بالله. مثل هذه الصور بعيدة تمام البعد عن الزوجة الصالحة التي ذكرنا في المرة الفائتة عظم مكانتها في الاسلام. وعند احمد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يصلح لبشر ان يسجد للبشر، لان السجود عبادة والعبادة لا تصلح لله. ولو صلح لبشر ان يسجد لبشر، لو ان هذا الامر جائز كان احرى الناس بهذا السجود من؟ من كان يسجد لمن؟ لامرت المراه ان تسجد لزوجها. عايزين نتامل احنا في الفاظ النبوه سبحان الله. نحن نسجد لله سبحانه وتعالى لانه الاله المعبود الواحد الاحد، ولا يجوز السجود لاله اخر، فكل ما عبد الله اله باطل. شوفوا بقى التصوير النبوي الشريف، لو ان السجود جائز لامر النبي صلى الله عليه وسلم المراه ان تسجد لزوجها كما يسجد احدنا لله. طب ليه؟ ايه السبب يا رسول الله؟ قال من عظم حقه عليها والذي نفسي بيده لو كان من قدمه الى مطرق راسه قرحه تندجم بالقيح والصديق ثم استقبلته تلحكم ما أكثر حقا، سبحان الله. ولذلك قالت عائشة رضي الله عنها يا معشر النساء لو تعلمن بحق أزواجكن عليكن لجعلت المرأة منكن تمسح الغبار عن قدمي زوجها بخبز وجهها. وقالت أم حميد كن نساء المدينة إذا أردنا أن نبين بامرأة على زوجها بدأنا بعائشة فأدخلناها عليها فتضع يدها على رأسها تدعو لها تأمرها بتقوى الله وحق الزوج. هذا ما كانت تفعله عائشة عندما كانت تدخل على امرأة فيبنى بها في يوم فتصيها بشيئين، الأول تقوى الله والثاني حق الزوج. يبقى المرأة الصالحة لما تفهم هذه الأحاديث وتتعامل من خلالها مع زوجها أقول يعني بكل فخر وأقول يعني بأعلى صوت هذه هي زوجتك. نعم كل رجل يرى من زوجته مثل هذا السلوك وهذا الفهم الصحيح، يعني يقول بكل فرح وبأعلى صوت هذه زوجتي. نعم، خلاف ذلك ليست هذه الزوجة مطلوبة. ولذلك أقول يعني هذه الصفات التي أسردها في هذه المحاضرة، لو أن هناك نساء بهذه الصفات ما توالى أحدنا عن أن يتزوج بأوضع نساء مرة واحدة فعلا بمنتهى السعادة في الدنيا. أما الصفة الخامسة فزوجتي عابدة لله، كثيرة الذكر، متهجدة بالليل، متصدقة، صوامة خاشعة، همتها عالية، كلما أدت عبادة طلبت ما بعدها، لا تمل ولا تكتل، قدوتها أمهات المؤمنين ونساء السلف العابدات الصالحات. زوجتي عابدة لله، كثيرة الذكر، متهجدة بالليل، متصدقة، صوامة خاشعة، همتها عالية، كلما أتت عبادة طلبت ما بعدها، لا تمل ولا تكسل، قدوتها أمهات المؤمنين ونساء السلف العابدات الصالحات. نعم، هذه الزوجة المؤمنة لا تنسى العلاقة بينها وبين ربها، فكما أنها لا تنسى حق زوجها فهي لا تنسى حق ربها من قبل زوجها. فعن عروة قال: كنت إذا غدوت أبدأ ببيت عائشة رضي الله عنها فأسلم عليها، فغدوت يوما فإذا هي قائمة تسبح وتقرأ، تسبح يعني تصلي صلاة نافلة، فإذا هي قائمة تسبح وتقرأ: فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، تدعو وتدعو وتبكي وترددها، فقمت حتى مللت القيام فذهبت إلى السوق بحاجتي ثم رجعت فإذا هي قائمة كما هي تصلي وتبكي. وعنه قال: كانت عائشة رضي الله عنها لا تنفق شيئا مما جاءها من رزق الله تعالى إلا تصدقت به. وعن أنس رضي الله عنه قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد فإذا حبل مندود بين الشاريتين في حبل ذي عمودين موضوع، فقال: ما هذا الحبل؟ فقال: حبل لزينب، فإذا بشرت تعلقت به، يعني كانت تصلي فلو أتت حبل كانت بتمسك بهذا الحبل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، حلوه، يعني حط هذا الحبل ليصلي أحدكم، ليصل أحدكم نشاطه فإذا فطر يعني فعل فليقرأ. فهذا حرص من زينب رضي الله عنها على كثرة الصلاة والتعبد لله عز وجل. وقال عون بن عبد الله: كنا نأتي أم الدرداء، وهي زوجة أبي الدرداء، فنذكر الله عندها، طبعا هذا من كثرة تعبدها. وقال يونس بن ميسرة: كنا نحضر أم الدرداء، ونحضر أم الدرداء وتحضرها نساء عابدات يقمن الليل كله حتى إن أقدامهن قد انتفخت من طول القيام. وهذه امرأة صالحة تسمى عجردة، كانت تلد الليل وكانت مكفوفة البصر، فإذا كان السحر يعني وقت آخر الليل نادت بصوت لها محزون، ماذا كانت تقول؟ إليك قطع العابدون من الليالي يستبقون إلى رحمتك وفضل مغفرتك، فبك يا إلهي أسألك لا بغيرك أن تجعلني في أول زمرة السابقين، وأن توضعني لديك في عليين في درجة المقربين، وأن تلحقني بعبادك الصالحين، فأنت أرحم الرحماء وأعظم العظماء وأكرم الكرماء يا كريم. ثم تخل ساجدة فيجمع لها وجه الحيطان، ثم لا تزال تدعو وتبكي إلى الفجر. وهذه جارية الحسن ابن صالح كان الحسن بن صالح يقوم الليل هو وجاريته فدعاها لقوم، فلما صلت العشاء التزحت الصلاة بدأت تصلي قيام، فما زالت تصلي إلى الفجر، وكانت تقول لأهل الدار كل ساعة تمضي من الليل: يا أهل الدار قوموا، يا أهل الدار صلوا. فقالوا لها: نحن لا نقوم إلى الفجر. فجاءت إلى الحسن بن صالح وقالت: بعتني لقوم ينامون الليل كله وأخاف أن أكثر من شهود نومهم. فردها الحسن إليه رحمة بها ووفاء بحقها. طبعا ممكن واحدة تقول طيب احنا يعني يمكن لها ظروف معينة بتقيم الليل كله، لكن احنا ورانا شغل ورانا عمل ورانا شغل في البيت والظروف يمكن تختلف. يعني نقول خذوا يعني ولو غصنا واحدا من شجرة مباركة، يعني إن لم تستطع إحداكن أن تأكل الثمار كلها فلتقصص ثمرة واحدة تنعم بها. فيعني لو أنك تعودت على صلاة ركعتين من قيام الليل قبل صلاة الفجر خير وبركة، فإذا تعودت على ذلك فبقوا أربع ركعات خير وبركة وهكذا. لكن لا نطلب منك فوق الصلاة، لأن هذا أمر بينك وبين الله. وهذه امرأة الهيثم قال عنها: كانت لي امرأة لا تنام الليل، وكنت لا أصبر معها على السهر، فكنت إذا نعست ترش علي الماء في أثقل ما أكون من النوم، وتنبهني برجلها وتقول: أما تستحي من الله؟ إلى كم هذا الغطيل؟ فوالله إن كنت لأستحي بما تصنع. يعني أنها تذكر بقيام الليل. وهذه بريرة يقول ابن العلاء السعدي: كانت لي ابنة عم يقال لها بريرة، تعبدت وكانت كثيرة القراءة في المصحف، فكلما أتت على آية فيها ذكر الله بكت، فلم تزل تبكي حتى ذهبت عيناها من البكاء. فقال بنو عمها: انطلقوا بنا إلى هذه المرأة حتى نعزيها في كثرة البكاء. قال: فدخلنا عليها فقلنا: يا بريرة كيف أصبحت؟ قالت: أصبحنا أضيافا منيخين بأرض غربة ننتظر متى نزع فنجيك. فقال لها: كم هذا البكاء؟ قد ذهبت عيناك منه. فقالت: إن يكن لعيني عند الله خير فما يضرهما ما ذهب منهما في الدنيا، وإن كان لهما عند الله شر فسيزيدهما بكاء أطول من هذا. ثم أعرضت، فقال القوم: قوموا بنا، فهي والله في شيء غير ما نحن فيه. وقال بعض الصالحين: خرجت يوما إلى السوق ومعي جارية حبشية، فاحتبستها في موضع بناحية السوق، أعشاك مكان كده، وذهبت في بعض حوائجي وقلت: لا تبرحي حتى أنصرف إليك، ما تمشيش لغاية مجيئك. قال: فانصرفت فلم أجدها في الموضع، فانصرفت إلى منزلي وأنا شديد الغضب عليه لأنها مشت، فلما رأتني عرفت الغضب في وجهي، فقالت: يا مولاي لا تعجل علي، إنك أجلستني في موضع لم أر فيه ذاكرا لله تعالى، فخفت أن يخسف بذلك الموضع. فعجبت لقولها وقلت لها: أنت صورة، يعني أعتقها يعني. فقالت: ساء ما صنعت، كنت أخدمك فيكون لي أجران، وأما الآن فقد ذهب عني أحدهما. سبحان الله، شوفوا النساء كيف تفكر. يعني فركها في السوق ووجد أن السوق هذا ليس فيه ذاكر لله تعالى، فخشت أن يختف بهذا الموضع لأنه ليس فيه ذاكر لله تعالى، فمشت انطرحت برحت المكان رجعت إلى المنزل. فلما أعتقها بسبب عبادة الله عز وجل حزنت لأنها كانت تخدمه فتأخذ أجره على ذلك، فحرمها هو بذلك بأنه أعتقها من هذا الأجر. وهذه آمنة بنت أبي الورع كانت من العابدات الخائفات، وكانت إذا ذكرت النار قالت: أدخلوا النار وأكلوا النار وشربوا من النار وعاشوا، ثم تبكي وكأنها حبة على مقلى وكانت إذا ذكرت النار بكت وأبكت. وقال ابن الجوزي رحمه الله أن امرأة من الصالحات كانت تعجن عجينة فبلغها وهي تعجن موت زوجها فرفعت يدها منه وقالت هذا طعام قد صار لنا فيه شركاء. فهذه بعض الصور للنساء العاملات الصالحات. فكيف هذه الحالة أو كيف هذه الصور من نساء اليوم حتى ممن يدعين الالتزام والتحقيق؟ فينبغي على المرأة الصالحة أن تكون يعني كثيرا التعبد لله عز وجل كل على حسب طاقته. فإذا فات يوم فإنه لا يعود، وأنت لا تدرين متى تغفر لها تلقين الله عز وجل. فالمرأة الصالحة تكثر من عبادتها لله عز وجل، ذاكرة لله تعالى، متهجدة بالليل، متصدقة، صوابة، خاشعة، همتها عالية. كلما أدت عبادة طلبت ما بعدها. مش تقول الحمد لله يا ريت الناس مزينة لك، لا، لأنها لا تعلم. يعني المرأة اللي هي تقوم بعبادة تقول يا ريت الناس مزينة، يا ريت الناس مقتنعة، ما أنت لا تدري لعل الله سبحانه وتعالى لم يقبل مني هذه العبادة، إيش عبادتك؟ أما الصفة الثالثة فزوجتي عندها حساسية طلب الرضا من الزوج، عاطفتها قوية ومشاعرها جياشة، عندها من طلاقة الوجه والبشاشة ما يزيد في وعاء السعادة الزوجية في بيته. طلب رضا الزوج هذا يعني أمر تقوم به المرأة لمعرفتها بعظم قدر زوجها. طبعا النساء أمام هذا الأمر ينقسم أو ينقسمن إلى ثلاثة أقسام. في واحدة بتحاول إن هي تقوم بزوجها وخلاص يعني على أبدان، وفي واحدة بتحاول تدور ايه اللي بيوجي زوجها عشان تعمله، دي همة اعلى من الاولانيه. الهمة الاعلى الثالثة اللي انا بقومها وبقولها دي من صفات الزوجة الصالحة، ان يكون عندها حساسية طلب الرضا. يعني ايه حساسية طلب الرضا؟ يعني قاعدة ليلها نهارها تفكر ماذا يرضي زوجي عني. ليه؟ لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال للمرأة اين انت منه؟ فانما هو جنتك ونارك. فهي من خلال هذا الحديث بتنطلق همها منها ونهارها كيف يرضى عنها زوجها. فالاصل عند الزوجه المؤمنه الصالحه هو عمل كل ما يرضي الزوج، واعلى من ذلك المرتبه الاعلى بقى هو الحرص على طلب رضاه، فتاخذ بكل الاسباب التي من شانها تصل الى رضا الزوج. واعلى من ذلك ايضا المرتبه الاعلى بقى من ذلك ان يكون عندها حساسيه طلب الرضا من الزوج. ومعنى ذلك انها تفكر في ذلك في كل وقت، وتاخذ بكل سبب يوصلها لذلك حتى يكون ذلك همها وديدنها الذي تريد ان تصل اليه، الا وهو حسن تبعد الزوج وهو مرتبه الجهاد العليا للمراه. فهذا الامر تفتقد اليه كثير من النساء. امراه يبقى عندها حساسيه كل ما يغضب الزوج تبتعد عنه فورا، وكل ما فيه طلب الزوج طلب رضا للزوج تقوم به. ما وجهها ذلك؟ زوجتي عاطفتها قويه ومشاعرها جياشة، تعيش مشاعر زوجها وتشعر باحاسيسه مما ينتج عنه توافق قلبي قوامه المودة والرحمة ومزاجه السعادة والهناء. إذا كان زوجها فرحا فلا تحاول أن تكذب عليه صفوة، وإذا كان حزينا لا تفرح أمامه ولا تضحك. في واحدة هي فاكرة على جثة وبعدين لما يجي بيوم قاعدة معاهم وبتضحك وبتدعو وكل حاجة وعادي. سبحان الله، امرأة يعني ما عندها حساسية أبدا، ما عندها مشاعر، ما عندها حساسية أبدا. تقعد مع الناس البيوت يوم قاعده تصحى تتكلم ايه مش حاجه. بعد ما ينشر زوجها يريد ان ينظر الى وجهها يجد لون الوجه تغير وتقاطيع الوجه تغيرت، وسبحان الله حتى الصوت اللي كان بيسمعه والضحك خلاص الصوت تغير، الضحك ممنوع. هل هذه زوجه صالحه؟ بل تحاول ان تزيل عنه همومه وغمومه باي وسيله من الوسائل ما وسعها ذلك. زوجتي بشة الوجه اذا عاد زوجها من عناء عمله يجد منها الكلمه الطيبه والابتسامه المشرقه والملبس النظيف والرائحه الطيبه والوجه البشوش والنظره الحانيه. وكم من مشكله تحدث في البيت بسبب اتصال الرجل لذلك من زوجته. اذا عاد زوجها من عناء عمله يجد منها امورا تدخل على قلب الصور، يجد منها الكلمه الطيبه والابتسامه المشرقه، يجد منها الملبس النظيف والرائحه الطيبه، يجد منها الوجه البشوش والنظره الحانيه. وهذه اسماء بنت يزيد بن الدكن. اتت النبي صلى الله عليه وسلم وهي امراه مؤمنه صالحه، قالت اني رسول من ورائي من جماعه نساء المسلمين كلهن يقولن بقولي وعلى مثل رايي، ان الله بعثك الى الرجال والنساء فامنا بك واتبعناك، ونحن معشر النساء مقطوعات مخدرات، يعني عادات البيوت قواعد بيوت، يعني هم قواعد بيوت وما عندهمش من المؤهلات ما يعني يجعلهن يخرجن الى المجتمع كما يخرج الرجال، وان الرجال فضلوا بالجمعات، يعني فضلوا على النساء بالجمعات وشهود الجنائز والجهاد، واذا خرجوا للجهاد حفظنا لهم اموالهم وربينا اولادهم، اما نشاركهم في الاجر يا رسول الله؟ امراه صالحه بتسال، احنا بنعمل كذا وكذا وكذا والرجال فضلوا علينا بكذا وكذا وكذا، طب يعني احنا مالناش اجر؟ مش هنشاركهم في هذا الاجر العظيم؟ فالرسول صلى الله عليه وسلم يعني كبر من كلام هذه الخطوه، فقال لها انصرفي يا اسماء واعلمي من وراءك من النساء ان حسن تبعل احدى كن لزوجها وطلبها لمرضاته واتباعها لموافقته يعدل كل ما ذكرت للرجال، يعني يساوي كل ما ذكرت للرجال. حسن تبعل الزوج وطلب مرضاته. المرأة لابد تفهم ايه معنى طلب الرضا، كيف تطلب الزوجة رضا زوجها، يعني تأخذ بكل الأسباب التي من شأنها أن يرضى عنها الزوج. طبعا في حضور طاعة الله عز وجل، يعني بيشوف هيأمرها بمعصية ويقول لا ده أنا عايز أسمع كلام زوجي لأن أنا بطلب رضا، لا تطلبي رضا زوجتي زوجتي في طاعة الله تعالى، أما إن أمرك بمعصية فلا سمع ولا طاعة، هذا ليس رضا، لأن الرضا في رضا الله عز وجل. هذه يعني حتى لا نزيد عليكم اليوم، ونكمل في الاسبوع القادم ان شاء الله تعالى بقيه صفات الزوجه الصالحه. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وصلي اللهم على محمد النبي وعلى اله وصحبه وسلم.